بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا للسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 96 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الأصل لأن هذا درس عام. لا ما في شيء، الراجح إن شاء الله ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله. إن شاء الله. إيه. إن شاء الله. السلام عليكم الله. مفتوح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من الشهر، من هذا السنة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاء الباب المفتوح لعام 16,400,000، والذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو اليوم 16 من شهر محرم عام 16,400,000. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم، والعاديات ضبحا، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال إن الموصوف هي الإبل والتقدير والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخيل، والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: والعاديات. والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. فالموريات قدحا، الموريات من أورى أو ورى بمعنى قدح، ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض قدح. هذه الإبل لقوة سعيها، وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعط نارا، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. فالموريات قدحا فأثرنا به نقعا، تعال هنا كلمة، فأثرنا به أي فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا أي فالتي تغير صباحا على العدو. وهذا صفه، وهذا أحسن حال، أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب يا أخي، اقرب. هذا إلى حد المغيرات صبحا أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو، أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل، بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع آذان كف وإلا أغار. فأثرنا به نقعا أي أثرنا بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت، إذا اشتد عدوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر. فوسطنا به جمعا أي توسطنا بهذا الغبار جمعا أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء. وهذا غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخيل التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان، فقال: إن الإنسان لربه لكنود. والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل. والكنود هو الكفور، أي كافر لنعمة الله عز وجل، يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم، فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله، لأنه كنود لنعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير قيل يعود على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله، وقيل إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية الشاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم أنفسهم يوم تشهد أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. الخير هو المال كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، لكن الشدة ما هي لكل أحد. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. المهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي المال، لكن الشدة تختلف أو يختلف بها الناس من شخص لآخر. ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا بد له منها، فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، فيعمل لذلك ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور، أي نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وحصل ما في الصدور، أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال: حصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير. وقال بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان. وعلق العلم في ذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد البسط فعليه بكتب التفاسير التي تبسط القول فيها. وإنما نحن نشير إلى المعاني إشارة موجزة، وقد بينا أول ما بدأنا بسجد هذا الجزء المبارك أننا اخترنا هذا لأنه كثيرا ما يسمعه الناس في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، وكالعادة لكل واحد سؤال. نعم.
الله عنك. ما وجه فرض الثلث للجد مع الأخوة، وثلث الباقي، والأصل أن الفرض الأب والجد الثلث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القول الراجح في هذه المسألة الذي تدل عليه الأدلة وقال به أبو بكر الصديق وثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم أن جدك الأب سواء بسواء إلا في العمريتين فقط، فإن للأم ثلث الباقي مع الأب ولها مع الجد الثلث كاملا، والعمريتان هما أن يموت شخص عن زوج وأم وأب أو عن زوجة وأم وأب، يعني أن يموت الزوج عن زوجة وأم وأب، فنقول للزوجة الربع إذا مات الزوج عنها وعن أبيه وأمه، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، أو تموت هي عن زوج وأم وأب فيكون للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، ولو ماتت عن زوج وأم وجد لكان للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي، وكذلك لو مات عن زوجة وأم وأب لكان للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي. فهاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد، أما ما عداها من الصور والمسائل فإن الأب كالجد، فإن الجد كالأب. وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال مع وأن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون معه فإن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. فالصواب أن الجد يسقط الإخوة الأشقة أو لأب مطلقا، وعلى هذا فيكون السؤال الذي أوردته غير وارد، لأنه ليس هناك ثلث باقي ولا مقاسمة مع الإخوة. واضح؟ وجه إرادة أنها بناء على آراء وأفكار، يقولون مثلا إن قوة ارتباط الجد بابن ابنه أقوى من الإخوة فيكون له الفضل والتمييز، فيقال حب أننا قلنا ذلك فما هو الدليل على أن له الثلث أو ثلث الباقي مثلا؟ ليس هناك دليل. نعم.
فضيلة الشيخ، أرى بعض الناس يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب بخمس دقائق إلى ربع ساعة يقوم ثم يصلي نافذة، فهل لذلك من وجه؟ وهل في يوم الجمعة عند الزوال نهي عن الصلاة؟
لا وجه لهذا، أي لا وجه لكون بعض الناس ينتظر فإذا بقي عشر دقائق أو نحوها قبل مجيء الخطيب قام فصلى، ولا أعلم أحدا قال بهذا القول إطلاقا. وأما كون الجمعة فيها وقت نهي فالصحيح أن فيها وقت نهي وأنها كغيرها من الأيام لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يدل على تخصيص يوم الجمعة بأنه لا نهي فيه عند الزوال. وقد ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينهى الإنسان عن الصلاة إذا كان مستمرا في صلاته حتى يأتي الخطيب، قال لأن هذا كان الصحابة يفعلونه، لكن كونه يبقى جالسا حتى إذا قارب وقت الخطيب قام فصلى وهو وقت نهي فهذا لا أصل له، ولا يحل لهذا أن يقوم فيصلي في هذا الوقت إذا كان قبل الزوال بنحو عشر دقائق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، يعني ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب أرجو التوضيح؟
أولا السلام على عند إلقاء السؤال ليس بسنة، لأن السائل معنى، والصحابة كانوا يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسهم ولا يسلمون. وأما ما ذكرت من كآبة المنظر وعثاء السفر، نعم، فالمعنى أن الإنسان مسافر قد يعتريه في سفره أشياء يتغير بها تتغير بها خلقته، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. سوء المنقلب معناها أن يكون انقلابي إلى أهلي سيئا، إما بحادث يحدث علي أو بحادث يكون عليهم بعد مفارقتهم أو ما أشبه ذلك، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي المنقلب السيء.
أحسن الله إليكم شيخنا، يرى بعض المذاهب
نعم
يرى بعض المذاهب نجاسة بول ما يكون لحمه، فهل عندهم أدلة صحيحة؟
يقول إن بعض العلماء يرون أن بول ما يؤكل لحمه نجس، فهل لهم دليل؟ نقول نعم لهم دليل، لكن لا دلالة فيه على ما يقولون. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعذب في قبره، قال إنه لا يستنزه من البول، وقالوا إن البول كلمة عامة تشمل كل بول، لكن لا دلالة لهم على في ذلك، لأن المراد بالبول هنا بوله كما جاء ذلك في صحيح البخاري، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله، فيكون أل في البول للعهد، للعهد الذهني، ولأن بوله هو الذي يتلطخ به غالبا، أما بول ما يؤكل لحمه فهو نادر، لا يكون إلا لرعاة الإبل أو الغنم والبقر، فهذا ليس لهم فيه دليل. ونقول أيضا إنه قد دل الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من ذلك، وأيضا لو كان بولها نجسا لكان حراما لا يجوز الاستشفاء به. ثم نقول أيضا الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يمكن أن ننجس شيئا إلا بدليل واضح بين. إذن فالقول الراجح الصواب أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرانب أو الحمام أو غير ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يكثر في بعض المجالس يعني الكلام على السياسة، أن بعد ما تنكر عليهم يقول السياسة من الدين، ويتكلمون أحيانا بل إنه يقع في الغيبة، بس إن المجلس فيه ذكر الله، بعد ما ينتهي المجلس يقودون في مجالس، ما رأيك في جلوس معهم؟
أنا رأيي أن الكلام في السياسة في عامة الناس خطأ، لأن السياسة لها رجال وأقوام، رجال هذا والسلطة والحكم، أما أن تكون السياسة منثورة بين أيدي العوام وفي المجالس فهذا خلاف هدي السلف الصالح، فما كان عمر بن الخطاب ومن قبله كأبي بكر رضي الله عنهما ما كانوا يبثون سياستهم في مجامع الناس يلوكها الصغير والكبير والسفيه والعاقل أبدا، ولا يمكن أن تكون السياسة هكذا. السياسة لا أقوى متمرسون فيها يعرفونها ويعرفوا مداخلها، ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل لا يعرفه كثير من الناس، ولا ينبغي للشباب وغير الشباب أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائدة منه. ثم إنه قد يبدو لنا مثلا أن صنيع واحد من الناس خطأ، وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور التي عملها ما لا نعلم نحن، وهذا شيء مشاهد مجرد. وغالب الذين يتكلمون بالسياسة إنما يستنتجونها من أشياء لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به، فيقفون ما ليس لهم به علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
جلوس.
أما الجلوس معهم فما داموا على ذكر فاجلس معهم، وإذا قاموا يخوضون هذا الخوض الذي لا فائدة فيه فانصحهم أولا، فإن اهتدوا فهذا هو المطلوب وإلا ففارقهم. ثم إذا كان حضورك مجالسهم التي للذكر يؤدي إلى أن يقتروا بأنفسهم أو أن يقتر بهم بمجيئك إليهم غيرهم فيقول لولا أن هؤلاء على خير ما جاء إليهم فلان ولا فلان، فلا تأتي إليهم أيضا حتى بالذكر، لأن أبواب الذكر الحمد لله كثيرة. نعم.
رضي لشيخنا رحمكم الله، لقد قرأنا أن ميكائيل عليه الصلاة والسلام موكل بالقطر والنبات، فنرجو شرح هذا الكلام حيث أنه لا يمكن أن يكون له عمله زجر السحاب وما إلى ذلك بقول وأمر، لأن ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى.
هو هكذا شاع بين العلماء أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وليس هناك مانع أن يكون موكلا بالقطر والنبات بأمر الله عز وجل، فيكون القطر والنبات مسخرا له وذلا له بأمر الله. ألم ترى أن الله تعالى قد سخر الرياح لسليمان عليه الصلاة والسلام، مع أن الذي يسخر الرياح ويأمرها وينهاها في الأصل هو الله عز وجل. فلله تعالى أن يجعل أمر من أمور مخلوقاته إلى أحد من المخلوقين، وليس ذلك بغريب. قبض الأرواح موكل فيه ملك يقبض أرواح بني آدم وغيره، وأصل الإحياء والإماتة إلى من؟ إلى الله عز وجل. لكن الله تعالى قد يوكل أحد من خلقه على شيء من شؤونه جل وعلا، ويكون هذا فاعلا بأمر الله. والله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، حتى بالجمال يأمر الله أن يفعل فيفعل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخره.
هل هناك دليل على أن ميكائيل عليه السلام موكل بالقدر والنبات؟
هذا هو المشهور بين أهل العلم، قالوا إن ميكائيل موكل بالقدر والنبات، وأن إسرافيل موكل بنفخ الصور، وأن جبرائيل موكل بالوحي ينزل به من عند الله عز وجل إلى الرسل، وقالوا إن هؤلاء الثلاثة هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل بربوبية الله تعالى له، حيث يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قالوا إنما كان يستفتح بهؤلاء الثلاثة لأن كل واحد موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان الحياة النهائية وهو نفخ الصور، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض وهو القطر والنبات. وهذا لا يعني أن الله عز وجل عاجز، الله عز وجل لو شاء لقال كن فيكون في كل شيء، لكن هذا لإظهار الحكمة وإظهار قوة السلطان، وأنه جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو عز وجل ويعلمنا ما شاء من ذلك.
شيخ أحسن الله إليك، ألا يحتمل تفسير قوله تعالى وأنه لحكم الخير لشديد، بمعنى الخير هنا الخيل، بأن
الخيل
الخير بأن السنة مفسرة للقرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أم تحتمل يعني؟
لا، ما رأيت أحد قال بهذا أن المراد لحكم الخير أو الخير، والسنة قال رسول الخيل في نواصيها الخير ولم يقل هي خير أو يقول هي الخير. وأيضا الإنسان ليس كل أحد يحب الخير، لو أنك صبرت أحوال بني آدم لوجدت يمكن من ألف واحد.
لا، لمناسبة الآية لهذا
ما يستطيع يحب الخير، عارف كل أحد وما يهواه. أحد يحب الإبل وأحد يحب الغنم وأحد يحب الحرث وأحد يحب التجارة وأحد يحب الخيل وأحد يحب السيارات.
هنا
لا ما هو سبب النزول هذا، ما في سبب النزول.
الشيء كان للعرب كان
ما رأيت أحد قلبه.
إن أطلب منك شرح آية قرآن من القرآن، بس إن أطلب منك شرح من آية من القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
المعنى أن هذه الدنيا حقيقتها أنها لهو يلهو بها الإنسان، ولعب يلعب بها وليس جدا، فالعمل الدنيوي المحض ليس إلا لعب يذهب هباء. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة. الحيوان هنا مو من الحيوان المعروف، المراد الحياة الكاملة، كما قال الله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فهي الحياة الكاملة. وقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة، بل آثروا الحياة الآخرة على الدنيا. ولعلك تظن أن الحيوان يعني البعير والحمير وما أشبه ذلك، وليس كذلك. المراد بالحيوان أي الحياة الكاملة. ولهذا نقول الألف والنون هنا زائدة للتكثير والمبالغة.
الشيخ، هل يشترط إمام المسجد أن يكون في الوسط، في وسط المسجد؟
السنة أن يكون الإمام في الوسط، لا يكون على اليمين ولا على اليسار. والدليل على هذا أنه كان في أول الأمر إذا صلى ثلاثة صاروا صفا واحدا وإمامهم بينهم، لا يجعلهم كلهم على اليمين، واحد على اليمين واحد على اليسار. وهذا يدل على مشروعية توسط الإمام، على أنه ورد حديث لكنه ضعيف، وسط الإمام لكنه ضعيف. ثم المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوسط الناس في صلاته، ولهذا قال بعض أهل العلم قولا سديدا أنه إذا ترجح أحد جانبين من الصف وصار بعيدا من الإمام فالأولى أن يكون الإنسان في الجانب الآخر. يعني مثل لو أن الناس صفوا مع اليمين، مع يمين الصف وكثروا، نقول لا، الأفضل تأتون اليسار، أولا لأنه أقرب من الإمام، والثاني لأنه أقرب إلى توسط الإمام. نعم، إذا رأه خالف يطلب ذلك.
اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا يقرأ؟
فهل
يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأ أثناء قراءة الإمام؟
الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودليل التخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه، قلنا لكن خصوص لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مؤيد بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الصبح صلاة جهرية، فالقول الراجح في هذه المسألة هو العموم. فنقول للمأموم إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها. نعم.
قلت الشيخ، يعني أحد المشايخ قبل ما تجي الى هنا نصحني حد من الشيخ ان اخرج بعض اموالي او كل اموالي اللي كانت بالبنوك من سهامات وكذا، ولكن انا لما استفسر كذلك يعني متى يعني اخرجها او ماذا افعل فيها او ما، ولو يعني جعلتها بالبيت كذا ما امن عليها حقيقه، فما رايكم في ذلك؟
رايي في ذلك ان ادخال الدراهم بالبنوك ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان ياخذ ربا، يعني يعطي البنك مثلا 10,000 ريال وبعد سنه ياخذ 11,000، فهذا لا يجوز لانه ربا صريح. والقسم الثاني ان يجعلها في البنك ولا ياخذ ربا، فهذا الافضل ان لا يجعلها في البنك، لانه اذا جعلها في البنك توسع البنك وازداد ماله وكثرت ارباحه الربويه. ولكن اذا احتاج الى هذا مثل ان يخاف على امواله في البيت فلا حرج ان يجعلها عند البنك، لكن لا ياخذ شيئا زائدا عما اودع فيه عما جعل فيه. وليعلم ان بعض الناس يسمي هذا وديعه، ولكنه ليس بوديعه في الحقيقه، بل هو قرض، لانك تعطي دراهمك البنك ويجعلها في صندوق وهو ينتفع بها. والوديعه لا ينتفع بها المودع، الوديعه يبقيها بنفسها وحتى ياتي صاحبها ويطلبها. خلاصه الجواب الان اقول لك اذا كنت محتاجا الى وضعها في البنك فلا باس، وان كان يمكنك ان تحفظها بدونه فهو احسن وافضل. نعم.
فضيلة الشيخ، تعددت أقوال المفسرين في الحروف المقطعة في أوائل السور، والسؤال هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ وإذا كان لها معنى فهل استأثر الله بعلمه أو يعرفه الراسخون في العلم؟ وإذا كان ليس لها معنى فقد يرد علينا إشكال أنه كيف يتكلم الله عز وجل وهو الحكيم العليم بكلام ليس له معنى؟ أفيدونا جزاكم الله.
الصحيح أن هذه الحروف الهجائية التي في أول السور ليس لها معنى، لقول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف معنى إطلاقا، بل هذه الحروف حروف يتكون منها كلام الناس. وليس معنى قولنا إنه ليس لها معنى أي ليس لها فائدة، هي لها فائدة عظيمة. فائدتها أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب مع قدرتكم وبلاغتكم وفصاحتكم لم يكن أتى بجديد من الحروف التي لا تعرفونها، بل هو من الحروف التي أنتم تعرفونها وتركبون كلامكم منها. ويدل لهذا أنك لا تكاد ترى سورة مبدوعة بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال إن لها مغزى لكنه ليس لها معنى في حد ذاته. وعرفت الدليل على أنه ليس لها معنى في حد ذاتها من القرآن نفسه بلسان عربي مبين. وبناء على ذلك لو ادعى مدعي أنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء فإننا لا نقبل قوله، لأننا لو قلنا إنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء لا يعلمه إلا الله لكان في القرآن ما لا يعلمه إلا الله. وقد تكفر الله عز وجل أن يبين القرآن لعباده، فقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليس في القرآن كلمة ولا حرف لا يعلم معناه إلا الله أبدا، لا بد أن يعلم، لكن العلوم تختلف، فالراسخون في العلم لهم علم ومن دونهم لهم علم والعامي له علم. أما أن يوجد شيء في القرآن لا يعلمه أحد من الناس فهذا شيء مستحيل، بل لا بد أن يكون معلوم. نعم
الشيخ أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة
وأنت ومن يسمع،
لو وجد داعية يكثر في محاضراته أو خطبه من الكلام الإنشائي المجرد عن الكتاب والسنة، فهل هذا يكون عليه ما أخذ؟ لأن أصل كلامه يعد من الكتاب والسنة، مثل قوله كيف بك لو حوسفت، وكيف بك لو دخلت مثلا تحت القبور، وقول واتقوا الله وكذا، لكن مجرد ذكر نصوص الآيات آيات القرآن أو نصوص الكتاب والسنة يكاد يكون مجردا عن موعظته كلها، فلا يعد عليه ما أخذ.
ولا شك أن الإنسان إذا خطب خطبة مؤثرة ولو من إنشائه الخاص لكنها لا تعدو ما جاء به الكتاب والسنة فإنه مفيد وليس عليه ما أخذ يعاب عليه، لكن ربطه ذلك بالقرآن والسنة أحسن وأفضل، أو لفائدتين: الفائدة الأولى أن يعرف الناس أن كلامه مبني على دليل من الكتاب والسنة، والفائدة الثانية أن يربط الإنسان الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضرب لك مثلا أنه يوجد مثلا في كتب الوعاظ كلمات تؤثر ويبكي الإنسان منها ويخشى قلبه، كما يوجد في التبصرة لابن الجوزي رحمه الله وغيرها. وإذا قرأ عليه القرآن في هذا المعنى نفسه لم يتأثر تأثره بكلام هذا الكاتب، وذلك لأن القرآن لا يذكر في وعظ هؤلاء الواعظين. ولهذا نرى أن الإنسان أفضل له أن يجمع بين الحسنيين، فيأتي بالكلام المؤثر من قوله، ويأتي أيضا بما يتضمنه الكتاب والسنة من كلامه. نعم.
هذا الشيخ
لا هو ما دام أتى بمعناه فهو ليس بعيدا عنه، لكن كون يأتي بالمعنى واللفظ أحسن. شل هجيب. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا رجل استخدم عاملا ووضع محلا تجاريا وقال للعامل سأجرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟
هذا الفعل حرام، أولا لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العامل، وثانيا مخالف لنظام الحكومة، ونظام الحكومة يجب العمل به إلا أن يخالف الكتاب والسنة، أي إلا أن يتضمن معصية. وثالثا أن هذا حيلة على أن يأخذ منه كل شهر كذا أو كل سنة كذا، سواء ربح هذا أو لم يربح. ولهذا نقول إذا أتيت بعامل وأردت أن يكون مباشرا للبيع والشراء في دكان فهو على أجرته الذي حصل عليه اتفاق، وأنت إذا كنت تخشى أن لا ينصح اجعل له جعلا على ما يصرفه، فقل مثلا كلما صرفت مقدار 1000 ريال فلك 10 ريالات، لك 100 ريال، وهكذا، وحينئذ ينشط ولا يحصل في هذا مخالفة للحكومة.
راتب
إيه؟ والراتب يعطيه الراتب كامل. وما أنت الآن أتيت إليك ب400 ب700 في الشهر، هذه 700، لكن مع ذلك تشجيعا لك إذا صرفت من الدكان 1000 ريال كل ما صرفت 1000 ريال أعطيك 100 ريال زائد على الراتب. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ، فيه آلة تقطع الورق لثلاث الورق.
نعم.
يعني تفرم الورق فرم.
نعم.
حيث أنه ما يعرف يعني يقرأ الكلمات الموجودة.
نعم.
في جوز يا شيخ يوضع به يعني ورق فيه آيات من القرآن أو ورق يعني من القرآن، إنه تفرم الورق فرم.
نعم. الآية هذه التي تغطى الورق إذا وضعت فيها ورقة مصحف أو ورقة حديث أو ورقة تتضمن آية أو حديثا ونتفته ومزقته حتى لا يوجد اسم الله مثلا أو فلا بأس.
ربما ثغر بعض الحروف.
لا هي هن قسمين، هذه الآلات قسمين، قسم تجعل الشرائح شرائح طويلة، هذه ربما تظهر فيها لفظ الجلالة مثلا أو كلمة من آية، هذه ما تصلح. وبعضها ينتفه حتى يكون كحب الرز إن تقطعه طولا وعرضا، فهذه ما يبقى أي حرف فيها. فإذا أردت أن تشتري مثل هذا فاشتري هذا النوع.
نعم.
أما الأول فكما قلت لك إذا استعرضنا هذه الشرائح وجدنا فيها لفظ الجلالة أو لفظ الآية فلا بد من أن نحرقها هذا الذي وجدنا فيه. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد من ضمن الأنشطة اللامنهجية في المدارس ما يسمى بالنشاط الكشفي، ولهم رحلات وأنشطة أخرى، وقد قرروا إقامة مخيمات في مدينتي جدة والطائف لمدة أسبوع خلال الإجازة، ومن يذهب إلى هذه المخيمات من الشباب لا يقل عمره عن 16 عاما، ويزعمون أن معهم بعض طلاب العلم، فما حكم مشاركة الشباب في تلك المخيمات وتوجيهاتكم إلى أولياء أمورهم من ناحية السفر وجزاكم الله خيرا؟
أرى أنه ينبغي أن تقام مثل هذه المراكز في نفس البلاد، يعني كل بلد يقيمون له مركز من أجل أن يجمعوا الشباب حوله، فلا يحتاجون إلى سفر، ويكون عند أهلهم أكثر طمأنينة لأهلهم وأحفظ عن التسيب، لأن الذين يسافرون إلى بلاد أخرى ربما يفسح لهم المجال في التسيب في أول النهار أو في آخره أو في الليل، ولا سيما مثلا في بعض المنتزهات على البحر في جدة أو ما أشبه ذلك. فأرى أن يحرص الموجهون على أن تقام المراكز في بلادهم، لكن من كان كبيرا عاقلا محترما وأراد أن يذهب مع هؤلاء من أجل أن يشارك في التوجيه والإرشاد فهذا لا بأس به. أما إنسان يذهب شاب صغير لمجرد النزهة فلا أرى هذا، وإن كنت لا أقول أنه حرام لكن أرى أن غيره أفضل منه.
فضيلة الشيخ، إذا أردت أنا بيع سيارة تقسيط وأخذت زيادة على قيمتها
وأخذت
زيادة على قيمتها، يعني
شهادة
سيارة
نعم زيادة، نعم
أخذت زيادة على المبلغ نقدا، فهل يعتبر هذا ربا وهل يلزمني أن أقولها باسمي أم لا؟
إذا كانت السيارة عندك وكان المشتري يريد السيارة نفسها أو يريد أن يتكسب بها فهذا لا بأس به ما دامت معلومة والثمن معلوم، حتى وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضرا، يعني لو كانت حاضرا تساوي 50 فبعتها 60 لا بأس. أما إذا كانت السيارة ليست عنده بأن جاء هذا الرجل وقال أنا أريد السيارة الفلانية، قال اذهب إلى المعرض واشتري السيارة وأنا أبيعها عليك بعد ذلك بالتقسيط زائدا عن قيمتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه حيلة على أن يقرضه بفائدة. وأما إذا كانت السيارة عنده وجاء إنسان يشتريها لا لغرض السيارة ولا لغرض أن يتكسب بها ولكن لغرض الدراهم، بمعنى أنه يشتري سيارة ليبيعها ويشتري بيتا أو ليبيعها ويتزوج بها أو ما أشبه ذلك، فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وهي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء حرام وعند غيرهم حلال. والذي يظهر لي أنه إذا احتاج الإنسان حاجة شديدة إلى هذه ولم يجد طريقا سواها يقضي به حاجته فلا بأس به.
طيب، طيب هل يعني مثلا أن قال أبو سعيد أخذت مثلا الآن سنجاني هو قال مثلا أبقى السيارة عندي، أنا مثلا عندي السيارة ما هي موجودة عندي الآن، لكن أنا مثلا أقول له أنا أشتري شراء السيارة يعني ما هو على قصد أنها تمنعتك يعني أشتريها مثلا أو يجي مثلا أتفق وياه، هل يلزمني أنا؟
ما يصح هذا لأنه ما اشتراها إلا له، لولا أنه جاء يقول أبي السيارة الفلانية ما اشتراها، وكونه يقول أنا أشتريها وإذا شاء هون هذا غير وارد، لأن هذا الذي جاء وعين السيارة ما يمكن هون، ثم إذا هون بقيت هذه التهوينة نقطة سوداء في معاملته.
فضيلة الشيخ، شخص حصل له حادث وتوفي فيه وقرر المرور أن الخطأ عليه،
من هو؟
نعم
هو نفسه
سائل.
نعم
وقرر المرور أن الخطأ عليه 100%، واشترك معه في هذه الحادث ناس آخر أي سيارة ثانية، ومات منهم شخص واحد. السؤال، هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة، وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة 5 أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة، وهل يجوز أن يؤخر هذه الكفارة إلى أن يبرد الوقت؟
الأول الذي كان الخطأ منه 100% ومات، وكان قبيله أيضا مات، عليه أن يكفر بعتق رقبة، فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اشتري من ماله رقبة واعتقت، فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة أو لم توجد رقبة فإنه لا شيء عليه، لأن الواجب عليه في مثل هذا الحال الصيام ولم يتمكن، وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يصوم عنه أحد في هذه الحال لأنه أصلا ما وجب عليه الصيام، إذ لم تكن مدة يمكنه أن يصوم فيها فلا يصوم عنه أحد. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، يوجد في بعض الصحاري القريبة من القرى قبور في غير المقابر وأحيانا تكون مسورة، فما الحكم في مثل هذه القبور؟
أرى أنه إذا توقن أنها قبور، لأن قد يكون هناك شيء يشبه القبر وليس فيه قبر، لكن إذا تيقن أنها قبور فالواجب التشاور مع القاضي والبلدية، هل الأولى أن تنقل هذه القبور إلى المقابر لأنه أصل لها وأحفظ لها، أو أن تبقى في مكانها؟ هذا هو.
طيب شيخ، هل يلزم مثلا أن يدفن الميت في مقبرة خاصة، مثلا لو توفي أحد في الصحراء هل يلزم بأن يذهب إلى المقبرة؟
لا، الذهاب به إلى المقبرة أحسن لأنه أحفظ له، قد يأتي إنسان مثلا يتملك هذه الأرض ويحدث فيها ويزرع فوق القبره ولا يعلم، فكون ننقله إلى المقابر أحسن بكثير. نعم. يسار.
فضيلة الشيخ، نقل أحد الكتاب أن شيخ الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة،
إيش؟
نقل أحد الكتاب عن الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة أن عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي.
نعم.
فالسؤال، هل كونه صحابي قال لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فالسؤال هل جميع الأنبياء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم تعريف الصحابة وكذلك مؤمن الجن؟
أرى أن هذا من التكلف، كون نعود عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الصحابة من التكلف، لأن جميع الأنبياء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه، يعني رآه كثير منهم في ليلة المعراج، والرسول عرج به بجسده ورآه حقا وكلمهم وكلموه وسلم عليهم وسلموا عليه، فهل نقول إن آدم صحابي ويحيى صحابي عيسى صحابي وموسى صحابي وإبراهيم صحابي؟ ثم إن وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه نبي رسول من أولي العزم أفضل من أن نصفه بأنه صحابي، هو في غنى أن يكون أن يوصف بأنه صحابي، ولا أدري هذه الدسيسة من أين جاءت، لأن هذا يستلزم أن لا نقول إن أبا بكر هو خير هذه الأمة، وهذا لا شك أن يحبه الرافضة، يحبون أن لا يكون أبو بكر خير هذه الأمة، وأن نقول خير هذه الأمة أبو بكر. أما عيسى بن مريم فهو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلته، وإن كان الرسول أفضل الرسل لكنه في منزلة الرسالة أقوى من منزلة الصحبة وأفضل، عرفت؟ ولو أردنا أن نقول هكذا لقلنا كل من لاقاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج كلهم صحابيون. فأرى أن هذا من التنطع ومن التكلف، وما وقد قال علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر. كان علي بن أبي طالب يخطب على المنبر يقول خير هذه الأمة أبو بكر، وكذلك ابن عمر صح عنه أنهم كانوا يخيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول خير هذه الأمة أبو بكر في عهد الرسول. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وإذا رأيتم أن نؤجل اللقاءات في أيام الامتحانات وفي جزء كبير من أيام الإجازة لأن الناس سوف يستريحون قليلا، إذا رأيتم هذا فهو جيد وأنا إليه أميل. نعم ها؟ أين؟ طيب لأنه أجلها الأسبوع القادم ونشوف الأسبوع القادم فيه اختبارات ولا لا؟ ها؟ طيب ما في، أنا أحب الجلسة هذه، لكن ما دام أنكم ما دام مكتملون أنتم عدد وأنا واحد، العدد يرجع في الواحد، الله يعيدني إياكم عدد خير.
دليل يعني عن مالي أو بعض مالي اللي في البنوك، بس ما آمن على هذا.
هم قلت ما يخالف؟
قلت ما خالف لكن
برضه. قلت الأفضل سحبه من البنك، لكن إذا كانت محتاج وتخاف على مالك فلا بأس.
يعني تبغى ولو أني يعني أشك فيها ربا.
ما لا لا تأخذ فيها ربا، لا تأخذ.
أنا ما أخذ نقد.
عشان
ونقدا ما
اخذ. تعطي 10 وتاخذ 10
يمكن ياخذهم
على مالك منهم. اي وهذا هو الذي جعل ان نقول الافضل لا تعطيهم، لان نخشى ان يشغلوها في الربا. لكن هل البنوك الان شغلها كله ربا 100%؟ ان كان كذلك فلا يجوز اعطائهم ابدا لو كتبنا بالتراب. لكن نعلم أن البنوك لها مقاولات، لها تجارات، لها أخذ وعطاء، غير 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 ربا. بعض الناس يقول الحرام مطلقا لأن كل ما له ربا، ما صحيح. هي تأخذ هذا وهذا، تعمل بهذا وهذا. ومن أجل ذلك سهلنا الأمر. لو قلنا إن كل أعماله ربا 100%، قلنا لو تدفن دراهمك بالتراب وتأكلها الأرض أحب إلينا.
أنا يعني رأيت وقرأت حد البنوك مكتوب على سند الشيخ السند الثاني، ها إذا لم يزيد يعني دخلك أو ربحك، بمعنى ربحك، ها 12 ريال أو قال دولار استغفر الله أو ريال، ها فراجع اللي أعطاك الشيخ.
لا هذه ما
ها
ما فيها شيء زيادة، مين زيادة
ما فيها شيء يعني كذا،
يعني يقولك لا بد
يقول إذا لم يزيد ربحك
لا تبي ربح، لا هذا لا تعامل
ها
لا تعامل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
شيخنا هل يشرع الاتيان بأذكار الصباح بعد الشروق وأذكار المساء بعد صلاة العشاء؟
اي نعم، لانه لا زال الوقت باقيا،
يعني ينتهي الوقت اذكار الصباح،
يعني مثلا اذا ارتفعت الشمس في الضحى الظهر انتهى الصباح،
والمساء
وفي المساء الى نصف الليل.
بارك الله فيك. شيخنا ما هي مصارف الخمس؟
ايش؟
مصارف الخمس الغنيمة.
نعم، ذكر الله تعالى في سورة الأنفال فأن لله خمس هو للرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
فالآن ماذا يفعل بمصرف الله والرسول؟
هذا يكون في المصالح العامة، مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتسبيل المياه وغير ذلك، وكذلك أيضا أرزاق المؤذنين وأرزاق الأئمة وأرزاق المعلمين وطلبة العلم. المهم أنها في المصالح العامة.
الله عليكم شيخنا، هل كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه، أم من الأموال التي توجد عليه ما يرد إلى الغنائم؟
نعم، لا، ليس كل شيء يكون من السلب، إنما السلب ثيابه وسلاحه وما أشبه ذلك. أما راحلته التي عليها التي وعليها فهذه تراك إلى غنيمة، مثل لو كان قائد دبابة أو قائد طائرة وما أشبه ذلك فهذه ترد إلى غنيمة.
طيب مثلا الساعة والمحفظة التي فيها النقود؟
أما الساعة فهي من السلب، وأما النقود فما أفتيها بشيء، ما أعلم الآن لا أعلم ماذا تكون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.